بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال البحث في بيان المقدمة التي اتخذناها مدخلا للبحث في تحقيق الغناء، في تحقيق معنى الغناء وتحديد ماهيته عليكم السلام. الأمر الرابع من المقدمة أن المحرم قد يكون مندرجا تحت عدة عناوين، تحت عدة عناوين فاسدة تناسب حرمته، ومن ثم فإن تطبيق بعض العناوين عليه يصلح بيانا لجهات من القبح فيه توجب التنفر منه والارتداع عنه، سواء كانت تلك العناوين شاملة لكل أفراده أو لغالب أفراده. ومن ثم فتطبيق بعض العناوين القبيحة عليه على المحرم لا يصلح لإخراجه عن الأصل، عن أصالة الإطلاق، ولا يصلح لتقييد الحكم الوارد عليه. مثلا إذا ورد في مقام بيان لزوم العدة أنه هذا بدون الالتزام بذلك هذا يؤدي إلى اختلاط المياه وضياع الأنساب، مرة يصير هذا علة تعليل بعد نلتزم بلوازم التعليل، مرة يصير عنوان تطبيقي. من يصير عنوان تطبيقي؟ العنوان التطبيقي ربما تكون من وظائفه المهمة هو بيان جهة قبح في المحرم، في الأمر المحرم، وبيان جهة القبح فيه يكفي فيها أنها تنطبق على جل أفراده، فتطبيق العنوان عليه لا يصلح لتضييق دائرته. هذه النقطة ربما إذا صار عندنا بحث وسبرنا واستقصينا عدد من المحرمات سنجد أن هذا الأمر وارد في مختلف نصوص المحرمات. يعني من تجي إلى مثلا الغيبة تجد شيء من هذا القبيل، تجي مثلا إلى شرب الخمر تجد شيئا من هذا القبيل، تأتي مثلا إلى عقوق الوالدين قد تجد شيئا من هذا القبيل، وهكذا. فالغناء ليس بدعا من الأمور. عندما يطبق عليه عنوان الزور وعنوان اللهو، مثلا لهو الحديث، فهذا لا يعني أن الغناء ستتضيق دائرته في حدود عنوان الزور، فإذا لم يكن زورا كأنه بعد ليس محرم، يعني هو هذا حقيقته فقط الزور. وإلا إذا ما التفتنا إلى هذه النقطة أصلا يلزم أن تتهافت النصوص فيما بينها وتفقه، فالرؤية ستفقه. ومن ثم ففي معرفة المضمون وحقيقته وتحديد حقيقته، حقيقة هذا الأمر المحرم، لا يعد تطبيق الشارع بعض العناوين عليه لا يعد تحديدا ولا يصلح منشأ لمعرفة حقيقته وتحديد ماهيته، ماهيته بما أنه محرم طبعا، مو إلا ماهية معنى استثناء من الحكم، لا، تحديد ماهيته بما أنه يعني بحيث هو يرسم حدود الحرام، هذا بعد ما يصلح طريقة، يريد له مؤونة إضافية على ذلك يمكن اعتمادها. واضح إن شاء الله؟ إذا تقرر ذلك نقول إن معنى الغناء بحسب العرف هو الصوت المشتمل على المد والترجيع، والذي يكون فيه إيقاع يقتضي الطرب عادة، وهو هذا المعنى مستفاد من كلمات اللغويين والفقهاء أيضا. وقبل الدخول في استعراض كلمات أو أهم كلمات اللغويين وأهم كلمات الفقهاء التي تنفع في تحقيق هذا المطلب ومعرفة حقيقة الغناء، لابد أن نلاحظ كلمة مهمة لابن خلدون في الغناء بالخصوص، فإنه تعمق في معنى الغناء واقتنص لنا كثيرا من الجهات المرتبطة بحقيقة الغناء. وهذا الرجل هو معروف في كونه مؤرخا اجتماعيا، يعني هو تاريخ الظواهر الاجتماعية يكون نافعا فيه جدا، لأن هو يلاحظ الجهات الاجتماعية، ما يؤرخ تاريخ وقائع ويسرد سرد حوادث فقط، وإنما هو يشير إلى الخصوصيات، وهذه هي من أهم خصائص تاريخه وبالأخص مقدمته. مقدمته أصلا هي به استعراض لكثير من الأمور في هذا المجال، رغم تحفظنا عليه من نواحي أخرى، لكن بالنتيجة يمكن الإفادة منه كثيرا. فقال تحت عنوان صناعة الغناء، هو عقد عنوانا خاصا لهذا المطلب، قال هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة، يوقع على كل صوت منها توقيعا عند قطعه، يوقع والتوقيع بمعنى الإيقاع حسب الظاهر في عباراته، حتى وجدت بعض المعلقين على كلامه يقول مراد من التوقيع يعني الإيقاع، يعني الإيقاع الصوتي، احنا حتى اليوم هذا مفردا نستخدمه اليوم. فتكون نغمة ثم تؤلف تلك النغم بعضها إلى بعض، يعني الأنغام تؤلف على نسب متعارفة فيلذ سماعها، هي تكون ملائمة للنفس وتكون لذيذة يلتذ بسماعها لأجل ذلك التناسب، وما يحدث عنه عن هذا التناسب بمجموعه من الكيفية في تلك الأصوات. فلهذا حسن الصوت ليس كافيا في حسن الغناء، الغناء شيء آخر، هو تأليف للأصوات الحسنة بنحو معين بمجموعه هو يؤثر في النفس. وذلك أنه تبين في علم الموسيقى أن الأصوات تتناسب فيكون صوت نصف صوت وربع آخر وخمس آخر وجزءا من أحد عشر من آخر، كل هذه من صير يكون لها تأثير معين، واختلاف هذه النسب عند تأديتها إلى السمع يخرجها من البساطة إلى التركيب، وليس كل تركيب منها ملذوذا عند السماع، يعني هذا لا يوجب اللذة السماعية، بل تراكيب خاصة هي التي حصرها أهل علم الموسيقى وتكلموا عليها كما هو مذكور في موضعه، مش راح يصير، راح يصير الغناء هو تعبير صوتي يشبه الموسيقى من حيث انتظامه، ولكن هذا التعبير الصوتي يضمن مضمون. وما أكثر ما يلاحظ أن بعض الناس يتأثرون بالغناء دون أن يفقهوا شيئا من كلام المغني الذي يغني. يعني ماذا؟ يعني هو يتأثر بالصوت أكثر مما يتأثر بالمعنى. واضح إن شاء الله؟ وهذا معنى ماذا؟ هذا معنى أن هناك كيفية صوتية هي التي تحقق الغناء، والمضمون يأتي شيئا آخر. هذه نقطة مهمة هنا نقتنصها من الكلام. بل ثم يقول: وقد يساوق ذلك التلحين في النغمات الغنائية بتقطيع أصوات أخرى من الجمادات. يعني يكون وياه يساوقها، إما بالقرع يعني الضرب على الدفوف مثلا وأمثاله، أو بالنفخ في الآلات يعني المزمار وأمثاله، أو بالنفخ في الآلات تتخذ لذلك فيزيدها لذة عند السماع، فيصير تناسق آخر بين الموسيقى اللي هي الأصوات هذه آلات اللهو اللي هي أيضا إحنا موضوع لحكم شرعي عندنا، بين الموسيقى وبين الغناء، لأنهن من سلخ متشابه. يبقى واحد صوتي يحمل مضامين، ربما هي المضامين أيضا تزيده يعني تأثيرا، لأن المضمون هو أيضا سيأخذ حصته، ولكن هو حقيقته صوتية ويشبه الموسيقى ويتناغم مع الموسيقى. وهذا الواقع الموجود اليوم، أنه كل مغني كل أغنية فيها أداء غنائي، ومن جانب آخر فيها تلحين يعبرون عنه. أنت من تقرأ حتى لو أنت منزل الصوت، من تقرأ البداية أو الآخر مثلا ما يبث، احنا كل ما يحاول أهل الاحتياط والتدين الابتعاد عن هذه الأمور، لكن بالنتيجة يشوفون آثارها مكتوبة أصلا تعلن عنه. إذن هذا بحث تحليلي ابتدائي للغناء حقيقته، في بيان حقيقته في كلامه. هذا بعد أكثر من مجرد تعريف لغوي. ثم تحدث عن تاريخ هذه الظاهرة الاجتماعية، وهذا أيضا شيء مهم جدا بالنسبة لنا فقهيا. وقال: وإذ قد ذكرنا، طبعا هو حديثه هواي طويل، إذا تقدرون تراجعوا كله هواي يكون نافع أكثر من اقتباساته من كلامه، لأنه هواي يفصل، وبعض الأحيان حتى يدخل ببعض الشؤون مثلا الموقف الفقهاء في تلك العصور منها أمثال ذلك. طبعا ما يشير إلى أهل البيت صلوات الله، هو عنده موقف كأنه من أهل البيت. نعم، لكن هو بالنتيجة يقدر الإنسان يعني يأخذ من خلال كلامه تصورات قد يمكن أن يبني عليها، قد لا يمكن أن يبني عليها وحدها، ولكن من يلاحظ مقارناتها والقرائن الأخرى الخارجة عنها ربما هي تحقق لدرجة من الوثوق والاطمئنان بصحة بعض المعلومات الواردة. ثم تحدث عن تاريخ هذه الظاهرة وقال: وإذ قد ذكرنا معنى الغناء فاعلم أنه يحدث في العمران. العمران يعني بلغتنا اليوم، هي في لسان ابن خلدون من يقول عمران يعني الحضارة، بلغة عصرنا تقريبا مساوقة لكلمة الحضارة والازدهار، يعني مثلا رفاهية تقريبا. فاعلم أنه قد أنه يحدث في العمران إذا توافر وتجاوز حد الضروري إلى الحاجي، يعني إلى سد الحاجات، ثم إلى الكمال، يعني إلى الوصول بعض الأحيان إلى ما هو أكثر من سد الحاجات، وإنما الترف مثلا، أو يعني ما يقرب من هذا المعنى. وتفننوا فيه، فتحدث هذه الصناعة تنتشر، لأنه لا يستدعيها إلا من فرغ عن جميع حاجاته الضرورية والمهمة من المعاش والمنزل وغيره، فلا يطلبها إلا الفارغون عن سائر أحوالهم تفننا في مذاهب الملذوذات، الأمور اللذائذ يتفننون في تحصيل اللذائذ. وكان في سلطان العجم قبل الملة منها قبل الإسلام بحر زاخر في أمصارهم ومدنهم، وكان ملوكهم يتخذون ذلك ويولعون به، حتى لقد كان لملوك الفرس اهتمام بأهل هذه الصناعة ولهم مكان في دولتهم، وكانوا يحضرون مشاهدهم ومجامعهم، يعني مشاهد الملوك المغنون يحضرون مشاهد الملوك التي يشهدونها ومجامعهم التي يجتمعون فيها مع الآخرين ويغنون فيها. وهذا شأن العجم لهذا العهد في كل أفق من آفاقهم ومملكة من ممالكهم. وأما العرب فكان لهم أولا فن الشعر يؤلفون فيه الكلام أجزاء متساوية على تناسب بينها في عدة حروفها المتحركة والساكنة، يعني الأوزان بعد تفعيلا واضح إن شاء الله، وهي أيضا بها إيقاع، ويفصلون الكلام في تلك الأجزاء تفصيلا، يكون كل جزء منها مستقلا بالإفادة لا ينعطف على الآخر، يعني أبيات الشعر، ويسمونه البيت، يصير أبيات، فيلائم الطبع بالتجزئة أولا من حيث أجزاء وخصوصيته، ثم بتناسب الأجزاء في المقاطع، لأنه هو الشعر الأبيات هي على وزن واحد، ثم بتناسب الأجزاء في المقاطع والمبادئ، ثم بتأدية المعنى المقصود وتطبيق الكلام عليها، فيحمل المضمون ويا هذا الوزن والتأثير. وهذا بلا شك من المؤثرات في الإنسان بشكل كبير، يؤثر في الجوانب المشاعرية عند الشعر ويرتبط بالمشاعر. ثم ذكر حال العرب قبل ما نطلع منها. احنا من نجي نريد نفهم الدين، نتفقه في الدين، شنو موقف الدين من الشعر؟ الشعر هو بطبيعته اكو موقف من عنده لو لا؟ لو ماكو موقف من عنده الظاهر من عنده الكراهة. نعم يوجد استثناء تخصيص استحباب إنشاد الشعر في أمور معينة اللي هي مرتبطة بالجوانب المبدئية بلا إشكال، من أنشد فينا، من أنشد في الحسين، كذا، فدرجات عليا، مثلا الرجز ما أشبه ذلك من الأمور. يعني ماذا؟ يعني أنه الشعر بطبعه الأولي بخصوصية، يبقى الشعر صار إلى تخصيص في بعض الموارد توجيهها بهذا الاتجاه، وفي المناسبات والمواسم ليلة الجمعة ويوم الجمعة مثلا كذا كراهة، في شهر رمضان كراهة، لأن يملأ مثلا جوف الرجل كذا قيحا خير من أن يملأ مثلا شعرا، يعني واحد هو يصير مفرط في الشعر، مع أنه في الجملة أن من البيان إلى سحرة، أن من الشعر إلى حكمة، توجد أيضا بعض النصوص، والآية الشريفة والشعراء يتبعهم الغاوون بها إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنهم يؤثرون تأثير غواية. شنو يعني تأثير؟ يعني مو تأثير عقلان. وبعد هذا إلا قليل منهم كذا المخلصون موجي إلا الذين آمنوا به، إلا الذين آمنوا. هؤلاء يكون تأثيرهم بالعكس معاكس. فالشعر بطبعه الأولي يوجد موقف من عنده يعني ما متروك، ويوجد استثناء ويوجد تخصيص ويوجد تحديد للموقف من عنده. واضح إن شاء الله. فإذا هن ذني التفتنا أنه الشعر هذه الجهات مهمة، الشعر يعني خلينا نقول الرؤية الفنية الله يرحم الدكتور محمود البستاني، كأنه أتذكر عنده كتاب عن الفن في الإسلام أو كذا، كتاب نفيس يعني، هو يبين الرؤية الإسلامية للفن وينتهي إلى نتائج جريئة، ويستدل على ذلك استدلالات، ويحاول أن يجمع الرؤية الإسلامية كأنه النظرية الإسلامية في الفن، ينتهي إلى نتائج مهمة جدا في هذا المجال. ربما أنا كنت غافل عنه الآن ذكرته، يعني ربما حتى ينفعنا في بعض يعني مراجعاتنا. أنا في وقتها قرأته وانتفعت منه كثيرا، ربما بعض ما عندي من قناعات هي متأثرة ببعض ما قرأت له. على أي حال، ثم ذكر حال العرب في أيام البعثة النبوية الشريفة. هنا أنا بعد راح يجي يبين الجانب التاريخي، وفسر عدم انتشار هذه الظاهرة عندهم لأنهم هكذا، هذه العبارة له، لأنهم حينئذ لم ينتحلوا علما ولا عرفوا صناعة، وكانت البداوة أغلب نحلهم. ثم تغنى الحداة منهم في حداء إبلهم، بدأ الظاهرة الحداء، والفتيان في فضاء خلواتهم، فرجعوا الأصوات وترنموا، وكانوا يسمون الترنم إذا كان بالشعر غناء. هو يردد الشعر بطريقة مثلا بدائية، فايش راح يصير؟ راح يصير غناء، هم يعبرون عنه غناء. فالغناء كان عندهم في بداياته بهذا الشكل. ثم بين كيفية نشوء ظاهرة الغناء وتطورها عندهم. وهذا المطلب أمر مهم جدا، يبين لنا كيف أن نصوص الغناء لم ترد كثيرا في الكتاب العزيز، مع أن الشعر صار حديث عنه في الكتاب العزيز. واضح إن شاء الله. وإذا كان الغناء هو هواية أصعب من الشعر، فعادة هذا الذي يخطر بالبال، أنه الكتاب العزيز مباشرة يصدق. واضح؟ السؤال لماذا؟ وأيضا لم ترد النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله. احنا قرأنا عن رسول الله نصوص كثيرة في الحداء، لكن لم نقرأ عن رسول الله نصوصا في الغناء. بالكم احنا شقد قرأنا النصوص، لكن نصوص الغناء أكثرها مو عن رسول الله، ربما نادر، إما يوجد أو لا يوجد، لا بأس أن نراجع المطلب. ولا عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولا عن الحسن وزين العابدين عليهم السلام، رغم أن الأئمة بعد أمير المؤمنين من مظالمهم أنه لم تسجل الأحاديث عنهم كثير، هذه قضية أيضا مسلمة يعني. ولكن مع ذلك ما ورد شيء من هذا القبيل، بل صدر أكثرها عندما نشأت هذه الظاهرة وتطورت، يعني من عهد الباقر. ولهذا احنا عندنا من أول الأئمة الذين ذكرت عنهم الروايات في الغناء الإمام الباقر عليه السلام، أنه عندما ذكر أنه سأله أحد عن الغناء فقال له إذا ميز الله الحق من هذه الرواية عن الباقر، هي صحيح عن الرضا لكن هو يرويها عن الباقر عليه السلام، صحيح. وبناء على ذلك راح نفهم أن ظاهرة الغناء ظاهرة جديدة، سراح نقرأ الكلام بس خلي من الآن نلتفت إلى هذه النقاط. من تصير ظاهرة جديدة وماكو نصوص واضحة فيها من رسول الله ومن القرآن، شو يصير؟ ستسامح بها وجرى عليها أكثر. وكأنه من واحد يسأل أكو فد كلام مستبطن في داخل أنه ما عندنا نص على تحريم. والأئمة صلوات الله عليهم حينما يطبقون بعض العناوين عليه القرآنية، ايش راح يصير؟ لملء هذا الفراغ. يعني الإمام يعرف حقائق القرآن ويعرف ماذا منها يناسب القرآن، خفية تبيان كل شيء، بالنتيجة هذا مبين، ولكن يعرف بعض الحقائق في الغناء والخصائص السلبية السيئة في الغناء فيطبقها. فلهذا بعد مو عجيب مرة يصير زور ومرة يصير لهو الحديث، ويتكرر التأكيد بلهو الحديث في الغناء. على أي حال خلي نقرأ كلامه، لكن من نقرأ كلامه بعد مو نقرأ قراءة تاريخية فقط، نقرأ من باب نريد نفهم نصوص الغناء بدرجة أكبر. ويا ليتنا، وإن شاء الله إذا بعض الأخوة صار بصدد أنه ينظم هذه الأمور ويكتبها منهجها، هذا البحث يفترض أن يكون في بداية المطلب. يعني على أي حال إحنا بوقتها ما كنا نتصور أنه الأمر إلى هذا التأثير، لا بأس. على أي حال فقد قال: فلما جاء الإسلام واستولوا على ممالك الدنيا وحازوا سلطان العجم وغلبوهم عليه وكانوا من البداوة والغضاضة على الحال التي عرفت لهم. نعم، لا قد يكون غض، يعني ما عنده هو، لعل هذا يقصد، يعني ما عنده نضج، ربما هذا يقصد، يعني من بعض الجوانب. طبعا هو معروف عنده تحامل على العرب، هو ابن خلدون بالخصوص، هذه واحدة من الأمور التي تذكر عنه. المهم احنا مو مرد يعني نتبنى ما يقول كله، لأن نريد نستفيد من بعض ما يقول، وربما الفظاظة هي، ربما على الحال التي عرفت لهم مع غضارة الدين وشدته في ترك أحوال الفراغ وما ليس بنافع في دين ولا معاش. مع أنه الدين يأكد عليهم على عدم اللهو واللعب والكذا، يأكد على النقطة. هجروا ذلك شيئا ما، ولم يكن الملذوذ عندهم إلا بترجيع القراءة والترنم بالشعر الذي كان ديدنهم ومذهبهم. فلما جاءهم التعف وغلب عليهم الرفح، يعني الرفاهية، بما حصل لهم من غنائم الأمم، صاروا إلى نظارة العيش ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ، فافترق المغنون من الفرس والروم. وهذه المرحلة، هذا اللي يقول أنه بدأت الاجتماع العربي أو الاجتماع الإسلامي بتعبير أدق يعني وأعام أشمل، بعد فترة بعد الفتوحات بدأت تتغير طبيعته. هذه واحدة من الأمور بها نكتة مهمة يعني تنفع، أنه من تقرؤون نهج البلاغة وخطب أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، تجدون نسبة التأكيد على الردع عن حب الدنيا والاستغراق فيها والتحذير والتخويف المرعب من عواقبها الوخيمة أكثر من النسبة القرآنية الظاهرة بالقرآن، مع أنهم أهل البيت صلوات الله عليهم، هم بالنتيجة يختفون أثر الكتاب. فحسب الظاهر السر وين يرجع؟ إلى أن الواقع الاجتماعي هو تغير، يعني هو صار به جنوح مفرط. فالإمام دوار بطبه، فشي بين؟ يبين القضايا التي تكون مناسبة لعصره وحاجات عصره بدرجة أشد. يكون هذا هو ربما المنشأ في أنه هذا طفح على سطح النص العلوي فيما ورد، اللي هو أكثر ما ورد عن أمير المؤمنين في أيام خلافته، في أيام يعني الخطب وأمثاله، اللي هي عادة تصير في ظرف الخلافة، عادة هكذا يكون إلا ما ندر منها. فهذا مناسب لماذا؟ أنه صار تغير بهذا الاتجاه، جنوح للرفاهية وخروج عن الضوابط والموازين. شو يصير؟ يصير هذا يقتضي تركيز في هذا المجال أكثر، وهذا نافع جدا في أن الخطاب التبليغي ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار ظروف المجتمع، لا بمعنى استرضاء المجتمع كما يرتكب ذلك البعض ويحسب أن هدفه هو أن يقترب من الناس فقط، وإنما بمعنى نفع المجتمع. نعم جزء من مقومات نفع المجتمع وإيصاله إلى الهدى والأخذ بيده نحو المعالي الأخلاق والكمالات، جزء من عنده أن أنت ما تصير بعيد عنه تماما، من تصير بعيد عنه بعد ما تقدر تأثر به من هذا الباب، لكن مو تصير قريب من عنده يعني تابع له. الأمر الذي ابتلي به يعني كثيرا ما الإعلام الإسلامي، الإعلام الإسلامي إذا هو ما يصير إعلام إسلامي للإسلام، يصير إعلام سياسي لتجميع الأصوات، هو راح يبتلى بأن يصير تابع لرغبات المجتمع، فلهذا يصير في انحدار ونزول. من يصير بالمجتمع نزول هو ينحدر ويلحق المجتمع، بعد ما يقود المجتمع هو، وإنما يصير متملق للمجتمع، وهذا ما يبتلى به حتى من يدعون أنهم هم على شيء. على أي حال يقول: فلما جاءهم الترف وغلب عليهم الرفح بما حصل لهم من غنائم الأمم، صاروا إلى نظارة العيش ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ، فافترق المغنون من الفرس والروم فوقعوا إلى الحجاز وصاروا مواليا للعرب، وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير، وسمع العرب تلحينهم للأصوات فلحنوا عليها أشعارهم، وظهر بالمدينة نشيط الفارسي وطويس وسائب خاثر مولى عبد الله بن جعفر، هو يقول: فسمعوا شعر العرب ولحنوه وأجادوا فيه وطار لهم ذكر، ثم أخذ عنهم معبد وطبقته وابن سريج وأنظاره، وما زالت صناعة الغناء تتدرج إلى أن كملت أو كملت أيام بني العباس عند إبراهيم بن المهدي وإبراهيم الموصلي وابنه إسحاق وابنه حماد، وكان ذلك في دولتهم ببغداد. ولو تقرؤون مقدمة الأغاني، كتاب الأغاني، تقرؤون القضية التي هي سببت مثلا أن يألف هذا الكتاب، وكيف أن هذا إسحاق ابن إبراهيم طلب من أبيه أن يذهب لابن جامع وإلى آخره، قصة طويلة. مفيد جدا أن واحد يصير بالصورة ويفهم الحقائق والظروف التي كانت في تلك العصور. المهم فيما ذكره فوائد جمة اختصرت الخصائص الذاتية والعناصر الاجتماعية في الغناء. وإحنا قد يكون كما كتب لي بعض الأخوة عندما قرأ يعني ما نشر قبل الدرس، بعض الأفاضل من لا يحضر الدرس لكن قد يتابع، كتب أنه كيف تعتمد على ابن خلدون وكلامه وجيه، وأن ابن خلدون معروف بتعصبه، ويعني ما يمكن أن يعتمد عليه أن يوثق به. في الحقيقة الذي ذكره هو يوجد شواهد من واحد مرة يأخذ هذا كلام عن التاريخ وحده، مرة واحد هو عنده رؤية للتاريخ، هذا يلخص الرجل. لأن أنت تعرف مغنين كانوا في عصر معاوية ما معروف، بحيث هذا يغني لمعاوية مثلا ما معروف، بينما مغنين في عصر العباسيين الأمر جدا واضح، أكو نقلة صايرة. فإذا من نشوف الروايات صارت كثيرة، يعني ماذا عندنا ظاهرة، من نشوف الأسئلة صارت كثيرة، من نشوف الأئمة صلوات الله عليهم في بعض الأحيان لا يصحرون، إذا هو الخليفة الذي يتسمى باسم أمير المؤمنين هو معلن ويجاهر بالغناء بهذه الطريقة الفظيعة في بعض الأحيان، طبعا الأمر راح يصير مختلف. يعني إضافة إلى الجهات، وأن هذه ظاهرة طارئة، كونها طارئة هذا راح يمكن يساعدنا على فهم كثير من الأمور. ثم هو الرجل الذي يتبنى ويحلل وينظر ويبين أهمية هذا الأمر ويعتبره من سمات التحضر وإلى آخره، هو نفسه يتحدث عن هذه الحالة أن حالة هوى وميول نفسانية وأمثال ذلك. فإذا الإسلام هو جاء ليهذب الإنسان، بعد يصير جدا طبيعي أنه يقف أمام هذه الحالة. الحالة تضيع، تضيع المجتمع إذا استخدع بها فيها وارتمس وارتكس فيها. فهي تنفع هذا الكلمات التي ذكرها، واللي إحنا أرجو أن تراجعها بأجمعها، فهي تنفع في مقدمة كتابه. في المقدمة هو عنده فصل عن الغناء، صفحة 400 وكذا، مثلا 27-23 إلى ما شاء الله، يعني كاتب بها كثير. فهي تنفع في فهم الأحاديث وتساعد على تعميق البصيرة، لأن هذه الظاهرة وإن كانت ملائمة جدا للهوى المذموم جدا في الشرع الحنيف، لكنها من لهو الحديث وهي تورث النفاق. بعد راح يصير واضح هذا الكلام اللي احنا قرأناه في النصوص، وأنها من الباطل وأن تعليمها كفر، يعني تحولت إلى صنعة وإلى مهارات، وصارت الجواري تباع على هذا الأساس، وصارت أثمانها باهظة جدا، وكأنه شيء جديد وافد، صناعة بدأت تنمو وتتطور بقوة. شو وقت بدأت تتطور أكثر؟ شنو هي القضايا؟ تصير تدريجيا، والمذاق العام تدريجيا يجنح بهذا الاتجاه. أنتوا شوفوا حتى طبيعة الأغاني أيضا هي تختلف، يعني هي ما تبقى على وتيرة واحدة. هو شنو؟ الإنسان اللي يخرج من الرتابة ولدي يعيش حالة من اللذائذ، مثل ما يتورط بالخمر فالمخدرات بأنواعها حتى يخرج من طورة ويعيش في حالة لذة معينة، هذا أيضا نمط آخر من هذا القبيل. وأن تحسين الصوت بقراءة القرآن صلى الله عليه وآله والعصر القريب منه لم تكن بهذا النحو. فإذا احنا عندنا مثلا أنه في كلام رسول الله مثلا حديث عن تغني بالقرآن وأمثال ذلك، احنا عندنا الحداء جائز، فش راح يصير ذاك الوقت؟ المفهوم من التغني شنو هو؟ بعد مو مثل المفهوم من التغني في رواية واردة عن الرضا عليه السلام، لأن الكلمة أيضا هي مصداقها البارز أيضا صار مختلف بعد توضح، لأن في عصر رسول الله غير ما في الأصول المتأخرة. على أي حال، هذه نعتبرها مقدمة في فهم يعني حقيقة الغناء. ثم إن شاء الله نأتي إلى بعض الكلمات اللغوية حتى نتبين الملامح الرئيسية لحقيقة الغناء، ثم أيضا نشير أو نذكر بعض كلمات الفقهاء الذين هم أيضا عنوا عناية فائقة بتحديد معالم الغناء وخصوصياته، ولعله أفضل يعني منهجية تكون بهذا النحو، أنه نيجي نذكر هذه الخصائص. إذا تذكرنا شلون من بحثنا الشطرنج مثلا، ذكرنا أدنى خصائص متعددة، هذه الخصائص كل واحدة شلون نثبتها أنها هي مقومة أو ليست مقومة للغناء؟ إذا كانت مقومة بدونها بعد ما عندنا غناء، صحيح؟ إذا ليست مقومة وإنما هي يمكن أن تكون طارئة، ففي تلك الحالة بعد ما تقتصر ولا تتحدد ماهية الغناء بها، وإنما تكون من الأمور التي تلازم الغناء. وإن شاء الله نحاول أن نصل إلى ما يعني أقصى ما نستطيع في تحديد هذا الأمر، اللي هو ما زال الناس والمؤمنون بل حتى كثير من أهل العلم حتى عندما يقرؤون الرسائل العملية التي تعرف الغناء لا يعرفونه، وما زال كثير من الناس يتعلل في استماع الغناء بغموض المراد منه، ويخلط بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، وأن هذا مو واضح. ما دام احنا شاكين أنه غناء لو مو غناء يلا جائز يصير هكذا، مع أنه الشبهة المفهومية المفروض ماذا؟ المفروض يصير بها الاحتياط والتوقف، يعني مو أنه يقدر مباشرة يبني عليها. والحمد لله رب العالمين. طولنا عليكم شوي. نعم بلي صحيح،
هي طبيعة الأشياء. وأما بالنسبة إلى قضية الغناء وأنه ما كان
في هذا، لا شوفوا مثلا الخمر هي من أول موجودة، ظاهرة شرب الخمر من أول موجودة،
والغناء موجود.
لا بس مو بهذا الشكل. الغناء اللي موجود الحذاء.
لا هذا كلام ابن خلدون هي تطور. والدليل على ذلك انت قلت ما في نصوص بينما انت ذكرت تقريبا 4-5 نصوص عن النبي.
شنو؟
الغناء رقية النفاق ورقية الزنا.
خلينا نشوف مثلا
يعني
4-5 نصوص بدون
دزنا
عمر
اطلع
به
اكو روايه ذكر عن
هسه طلعت
لنا
نعم ابو بكر دخل على عائشه
نعم
عليهما عندها مغنيه قال ما يقع الشيطان في بيت رسول الله فجاء رسول الله
استثنى المغنيه كلش محتمل انها موضوعه اي يعني كلش متوقع موضوع نعم اي فهذا هذا ربما هو موضوعات لتبرير الحالة يعني هذا ما نقدر نبني عليها طبعا ما اقدر اجزم انها موضوعة بس اي لا ما اقدر اجزم انها هي موضوعة ربما واحد هو قال اي يعني مو الا موضوعة في مثلا ذيك الفترة قصدي صحيح
نعم رواية
لا بس خلينا نجمعها هنا
يقولون اذا كان رسول الله يعني مر بالغنيه يعني يسمع ذي غناء يضع
يديه ويغير عليه لكن لابد من طريقه اي مو هو احنا بناء على هذا الكلام ايش راح يصير؟ راح يصير مو هو هذا الغناء ربما يصير حداء وامثاله يعني احنا ما معروف انه فلان غنى وفلان وقف ما واضح عندنا في تاريخ الا كانت مثلا حاله نادره قليله مثلا ما تصير الا في مثلا ظروف معينه في اجواء مثلا الفسق والفجور مثلا ربما من
اسباب تعليل اسباب نزوله من المسجد يشتري قهوه الحديث سبب نزول آخر غير سبب نزول نظر بن الحارث سبب نزول آخر أنه اشتروا مغنيات جوانب مغنيات فنزلت هذه
شنو هذه الرواية ما مرينا بها ليش ما ذكرتوها وهي روايات الغناء احنا حاولنا نستقصي كل شيء ما ذكر إن شاء كروان احنا لازم نراجع لا بأس إيه ذني شوفوا ليش يعني مو صحيحات
يعني
ليش ذني النصوص كلش ضعيفة هو الأئمة كان يقول قال رسول الله مثلا شوفوا لنا إذا مو صح قرونا يا فضوى لا لا أقول هذه اللي قال رسول الله طلعونا إذا تحت نعم
ما رواه أيضا عن شيخنا